واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. يقول المؤلف بالتكبير عند رمي الجمرات. قوله تعالى اذكروا هذا أمر من ذكر، أمر بذكر الله عز وجل، وقد مر في الدرس القريب أن الذكر يشمل ماذا؟ كل ما يذكرك بالله عز وجل، فكل ما يذكرك بالله فإنه من ذكره. ولكن هنا أخص الذكر أو نخص من الذكر التكبير، لأن هذه الأيام أيام تكبير، وأشرنا إلى هدي السلف في ذلك، وذكرنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقول هنا بالتكبير عند رمي الجمرات هذا مثال، وإلا فإن التكبير يكون عند رمي الجمرات، ويكون أيضا عند ذبح الهدايا التي يذبحونها ففيها تكبير، ويكون أيضا عند الطواف لمن تأخر طوافه إلى أيام التشريق ففيها تكبير، ويكون هناك التكبير الذي يكون عقب الصلوات فيما يسميه العلماء بالتكبير المقيد، فيما يسمونه بالتكبير المقيد، لأن أيام التشريق أيام ذكر مقيد أليس كذلك؟ فيشرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا. ما هو التكبير المقيد؟ الذي يكون عقب الصلوات، فبعد أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يكبر مرتين ثلاثا أربعا، يكبر قبل أن يشتغل بالتسبيح المعروف. إذا نعود فنقول إن قول المؤلف بالتكبير عند رمي الجمرات هذا مثال. ثم قال الله تعالى في أيام معدودات، قال أيام التشريق الثلاثة، هكذا فسر المؤلف الأيام المعدودات لأنها أيام التشريق، ونص المؤلف فقال الثلاثة حتى يدفع قولا يقول إن الأيام المعدودات هي يومان فقط، اليوم الحادي عشر والثاني عشر مع يوم العيد، مع يوم العيد فتكون ثلاثة، ولكن لا يأخذ من أيام التشريق إلا اليوم الأول والثاني الذي هو الحادي عشر والثاني عشر، لكن المؤلف قال أيام التشريق الثلاثة ليدخل فيها اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر. إذا نقول إن قوله تعالى معدودات تبين أن المؤلف يرى أنها في أيام التشريق الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإنما نص عليها ليدفع من قال إن الأيام المعدودات هي يوم العيد ويومان بعدهم، فعليه الأيام المعدودات يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر، هكذا قيل. وإلى هذا القول الثاني إليه ذهب فقهاء الحنابلة، إليه ذهب فقهاء الحنابلة، وبنوا على ذلك مسائل فرعية. بنوا على هذا أن وقت الذبح إنما يكون في هذه، يكون في يوم العيد وفي يومين بعده، هكذا قالوا، ولكن الصواب أن أيام الذبح تكون في أيام التشريق الثلاثة كلها، فالذبح يكون في يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعده، فتكون أربعة أيام كلها للذبح. إذا ننتهي من البحث هذا فنقول إن الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. من تعجل قال أي استعجل بالنفر من منى، تعجل استعجل بالنفر، والمراد بالنفر يعني الخروج، الخروج من منى. والله تعالى يقول نتعجل في يومين، في يومين ما هما؟ قال أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره، في ثاني أيام التشريق، هكذا يكون التعجل. إذا تعجل في يومين وترك كم يوما؟ ترك يوما واحدا وهو الثالث عشر. ولكن تلحظ هنا أن الله تعالى قال في يومين، وفي هذه ما معناها؟ الظرفية، في معناها الظرفية، ولذلك لا بد أن يكون تعجله في اليومين. واليوم متى ينتهي؟ بغروب الشمس، فعليه لا بد أن يكون تعجله قبل غروب الشمس، لا بد أن يتعجل، لأنه إن تأخر فإنه لا يكون تعجل في يومين، لا يكون تعجل داخل اليومين، والله تعالى أوجب أن يكون تعجله في يومين. ولكن المؤلف يقول بعد رمي جماره، يعني بعد أن يرمي جمار ذلك اليوم. ورمي الجمار على المشهور عند أهل العلم، على المشهور أنه يبدأ متى؟ بعد الزوال. فعلى هذا فترة التعجل تكون من بعد الزوال ورمي الجمار إلى غروب الشمس، هذه فترة التعجل. فإذا رمى الجمار بعد الزوال فبإمكانه يتعجل في الظهر، يتعجل في العصر إلى غروب الشمس. فإن غربت وهو ما زال في منى فإنه يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر، ويلزمه الرمي من الغد بعد الزوال. هذا هو ما دلت عليه الآية الكريمة. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين، قال تعالى فلا إثم عليه، لا إثم، وهذا نفي، نفي من الله سبحانه وتعالى للإثم الذي يكون على هذا. قال فلا إثم عليه بالتعجيل، فدفع الله تعالى ورفع الإثم الذي يكون على المتعجل. وهذا الذي تعجل عرفنا قبل قليل أنه ترك يوما، أليس كذلك؟ وهذا اليوم ماذا يتضمن؟ يتضمن مبيتا، أليس كذلك؟ ويتضمن رميا. طيب، المبيت والرمي واجبان، فترك واجبين، ترك واجبين بإذن الشارع. هل ترك سنة؟ هل يترك سنة المتعجل؟ نعم يترك سنة، يترك البقاء في منى، يترك البقاء في منى في ضحى اليوم الثالث عشر، لأن السنة له أن يبقى في الضحى إلى الزوال، أن يبقى في منى. وإذا تعجل فسوف يترك البيات الواجب لأنه مأذون له فيه، وسوف يترك البقاء في الضحى وهو بقاء سنة وقد أذن له الشارع. طيب، قال الله تعالى فلا إثم عليه بالتعجيل. قال ومن تأخر، من تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه، لا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك. قال ونفي الإثم لمن اتقى. إذن عندنا أمران، وهو تعجل وتأخر، وأشار المؤلف إلى أنهم مخيرون، قال هم مخيرون في ذلك. ولكن هذا التأخير ليس تأخيرا متساويا من كل وجه، لأن الأفضل ماذا؟ التأخر، الأفضل التأخر. قال الله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه، قال لمن اتقى، قال المؤلف الله في حجه، لأنه الحاج في الحقيقة. إذن قال الله تعالى لمن اتقى، هذه مهمة في سياقها، حيث بين الله تعالى أن المتعجل والمتأخر أن هؤلاء لا إثم عليهم، ولكن لمن اتقى الله في حجه، لمن اتقى. أما من خبط في حجه وخلط فيه فإنه قد يأثم، يأثم من جهة ماذا؟ من جهة إخلاله بالتقوى. فالإثم المنفي هنا ليس لكل أحد، ولكنه إثم منفي لمن اتصف بهذا الوصف، وهو وصف التقوى. إذن لو أخذ إنسان بعموم الآية وقال إن الله تعالى قال لا إثم عليه مع أنه قد فعل ما فعل في حجه من التساهل في الواجب والوقوع في المحرم، فيقال لا، إن الله قال لا إثم عليه لمن اتقى. قال المؤلف لأنه الحاج في الحقيقة، مراد بالحقيقة حتى يبين أن هناك حجاجا ليس حجاجا على الحقيقة وهم الذين وصفت حالهم. قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، قال في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. اتقوا الله عز وجل، والأمر بالتقوى متكرر في كتاب الله تعالى. قال واعلموا أنكم إليه تحشرون، اعلموا علما ينفعكم، أنكم إليه تحشرون أي تجمعون، فيجازيكم بأعمالكم. وإنما أمر الله تعالى بأن نعلم أو نتذكر أننا إليه نحشر لأن تذكر الحشر سبب في إتقان العمل، تذكر الحشر وتذكر اليوم الآخر هو سبب في إتقان العمل. ولذلك في أحاديث كثيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي بعض الآيات إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والسبب هو ما أشرت إليه الآن، وهو أن تذكر اليوم الآخر ويوم الحشر سبب في إتقان العمل. نعود الآن للآية التي سبقت فيها من فوائد. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل. يستفاد من هذا مشروعية عمارة الأيام المعدودات بالذكر، ويتفرع على هذا أن الصحيح أن في الأيام المعدودات ذكرا مطلقا، الفقهاء وكثير من العلماء يرون أن الأيام المعدودات ليس فيها إلا الذكر المقيد، وهذا على خلاف ما يدل عليه الدليل، فإن ظاهر الآية أن فيها ذكرا مطلقا. وأيضا الحديث الذي مر علينا أيام أكل وشرب ذكر لله أيضا يؤيد هذه الفائدة، فعلى هذا لا إنكار على من كبر قبل الصلاة، أليس كذلك؟ فإن قال لك له أحد هذه أيام ذكر مقيد، فنقول والصحيح أنها أيام ذكر مطلق أيضا. طيب، في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يستفاد من هذا الرخصة في التعجل عن اليوم الثالث، ويستفاد من هذا أنه لا بد لمن أراد التعجل أن يكون خروجه قبل الغروب من اليوم الثاني عشر، فإن حبسه الطريق أو حمل المتاع أو ما أشبه ذلك فما الحكم؟ فهذا لا حرج، يفتى بأنه لا حرج عليه إذا حبسه الطريق أو الاشتغال بالارتحال. ويستفاد من قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى، يستفاد من هذا أهمية التقوى للمتعجل والمتأخر، لأن الله قال لمن اتقى يعني في الحالين، ثم قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يستفاد من هذا أن من طرق عظة الناس أن يذكروا بما يحملهم على العمل، والذي يحملهم على العمل يختلف، وهنا ما الذي يحملهم على العمل؟ نعم، تذكيرهم بالحشر، تذكيرهم باليوم الآخر، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي تتضمنها الآيات، وما قلناه هو قليل من كثير. ثم قال الله تبارك وتعالى نعم
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هذا الأسلوب في قوله ومن الناس قد مر علينا نظيره قد مر نظيره قريبا مرتين مر نظيره في قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلاق ونظير الثاني ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم قال ومن الناس من يعجبك إذن هو تتمة من حيث المعنى للأقسام السابقة تتمة للأقسام السابقة ولننظر في المعنى قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك من في مثل هذا التركيب يقولون إنها للتبعيض يعني بعض الناس من يعجبك وقوله تعالى يعجبك يعني يدخل الإعجاب على نفسك والاستحسان بحيث تستحسن حاله فيعجبك يعني تستحسن حاله من الناس من يعجبك هذه حالهم أنهم يعجبونك قال الله تعالى من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هذا هو الصنف الذي يعجبك قال يعجبك قوله فقوله يعجبك فقوله قول حسن محلا لإعجابك وهنا نقول يعجبك قوله محل الإعجاب أو كونك تعجب في قوله هذا قد يكون من حيث حسن عرضه يكون عرضه حسنا هذا محل الإعجاب فأحيانا تعجب بكلام المتكلم من حيث العرض والترتيب وما أشبه ذلك هذا وجه وأحيانا يعجبك قول الإنسان من حيث الموضوع الموضوع الذي يتكلم فيه فهو يأتي بموضوع جديد غريب عليك فقوله معجب لك من حيث موضوعه فإذا اجتمع الأمران صار حديثه حسنا ومحل إعجاب من حيث العرض ومن حيث الموضوع فهو في الذروة فالذروة في الكلام الله تعالى قال هنا ومن الناس من يعجبك قوله فنقول يعجبك قوله إما بحسن عرضه أو بموضوعه أو بهما قال يعجبك قوله في الحياة الدنيا قال المؤلف ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده انتبه في قوله في الحياة الدنيا المؤلف تفسيره جعل في الحياة الدنيا ظرفا لهذا الإعجاب متى يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولكن في الآخرة إذا قدم الناس على ربهم هل يعجبك قوله لا يعجبك قال لمخالفته لاعتقاده إذا انتبه الآن افهم هذا المعنى جيدا حتى ننتقل بعد قليل إن شاء الله إلى معنى آخر الله تعالى يقول يعجبك قوله في الحياة الدنيا قلنا إن قوله في الحياة الدنيا هذا ظرف ظرف لإعجابك بقي الظرف الثاني وهو الحياة الآخرة في الحياة الآخرة لا يعجبك قوله لأنك تقف على حقيقته وتعرف أنه يقول قولا يخالف اعتقاده كما تلاحظ هنا إذن هذا هو المعنى إذن هذا كما لو قلت من الناس من يعجبك قوله في أول النهار ما المعنى أن كلامه في آخر النهار لا يعجبك يتغير مثلا هذا هو التفسير الأول في الآية الكريمة أن قوله في الحياة الدنيا يعني في هذا الزمان في هذا الظرف طيب المؤلف مشى على هذا ولكن في الآية أيضا احتمال آخر ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يعني في شأن الحياة الدنيا في شأنها بحيث إذا تكلم في شؤون الدنيا تنبهر من كلامه وتقول ما شاء الله هذا مطلع هذا يعرف أحوال الدنيا ويعرف أحوال الناس ويعرف الصناعات ويعرف البلدان وما أشبه ذلك فهذا الاحتمال الثاني أن قوله في الحياة الدنيا يعني في شأن الحياة الدنيا كما هو الحال في بعض المتكلمين فإذا تكلم تنبهر إذا فتح موضوع البلدان فإذا هو عالم بها إذا فتح موضوع الصناعات فإذا هو عالم بها، إذا فتح موضوع الديانات واختلاف الناس والملل والنحل فإذا هو كذلك مطلع عالم بها. كل هذه المواضيع ماذا يجمعها؟ أنها الحياة الدنيا، شؤون الحياة الدنيا، هذا المعنى الثاني. طيب، من الناس من يعجبك في الحياة الدنيا، يعني في شأن حياة الدنيا، أمور الآخرة لم يتكلم الله سبحانه وتعالى عليها، فدل هذا على أنه لا يعجبك فيها، لا يعجبك قوله فيها، لأنه لا يحسنها. فإذا تكلم في شؤون الآخرة فإن لا يعجبك، بل ربما لا يتكلم لأن قلبه فارغ من الآخرة، فهو لا يحسن الوعظ مثلا، والوعظ من أمور الآخرة، لا يحسن مثلا الأحكام التي تجري في اليوم الآخر، فهو لا يتكلم فيها. إذن محل إعجابك فيه أنه يعجبك إذا تكلم في شأن الحياة الدنيا. طيب، إذا نعود فنقول إن قوله في الحياة الدنيا تحتمل أمرين، إما أنه يعجبك قوله متى؟ في الدنيا في هذه المرحلة، ولا يعجبك في الآخرة لأنه سوف يكون على خلاف المراد. والاحتمال الثاني أن يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني في شأن الحياة الدنيا. والآية الكريمة الصالحة لهذا ولهذا، وربما يأتي بعد قليل ما يرجح أي الاحتمالين. قال الله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، قال أنه موافق لقوله، وهو ألد الخصام. يشهد الله على ما في قلبه، يعني إذا تكلم فإنه يذيل كلامه بأنه يشهد الله على ما في قلبه. كيف يقول؟ قيل إن المعنى أنه يشهد الله على ما في قلبه يعني يحلف على صدق قوله، فإذا تكلم قال: والله هذا الصواب، والله ما نخبركم إلا بالحقيقة، والله ما نريد إلا نصيحتكم. هذا معنى لقوله ويشهد الله على ما في قلبه، أنه يحلف على صدقه بحيث يقول: والله ما قلنا إلا الصواب، والله ما نريد إلا الإحسان، وما أشبه العبارات. وقيل معنى آخر في قوله ويشهد الله على ما في قلبه أنه يستشهد الله على كلامه، فإذا تكلم قال: الله يشهد أنني صادق، أو الله شهيد على ما أقول، أو يشهد الله على كلامي. كل هذه محتملة لقوله ويشهد الله على ما في قلبه. وأيهما أقرب لظاهر الآية، الحلف أو الشهادة؟ الشهادة بنحو المعنى الذي ذكرت لك. قال الله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، قال المؤلف: أنه موافق لقوله. قوله أنه موافق لقوله، هذه ترجح أي المعنيين في قوله من يعجبك قوله في الحياة الدنيا؟ أنها في زمن الحياة الدنيا أو في شأنها في زمنها؟ لأنه قال أنه موافق لقوله، يعني أن ما يتكلم به موافق لقوله، فلن يكون يوم القيامة مبديا خلاف معتقده. نعم، كلام المؤلف يفهم منه هذا، ولكن لا مانع من القول الثاني. قال الله تبارك وتعالى: وهو ألد الخصام، قال المؤلف: شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك، وهو الأخنس ابن شريط. بين المؤلف معنى ألد، وأنه بمعنى الشديد، والخصام بمعنى الخصومة لك. إذن حاله على خلاف ظاهره، حاله على خلاف الظاهر، حاله أنه شديد الخصومة، مع أنه يبدي لك لين الكلام حتى تعجب به، لكن الحال أنه شد الخصام. إذن تبين لنا الآن أن الآية تحكي واقع المنافقين، ويؤيد هذا أن المؤلف قال: وهو الأخنس ابن شريط، كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه فأكذبه الله في ذلك إلى آخره. إذن تبين أن الآية تحكي واقع المنافقين، وخص المؤلف منهم المنافق المسمى بالأخنس ابن شريق، وذكروا من خبره ما ذكره المؤلف أنه كان حسن الكلام، والمؤلف يقول حلو الكلام، وكان على ما ذكروا في خبره أن النبي عليه الصلاة والسلام يدنيه من مجلسه حتى يكون قريبا منه، ثم يتكلم بالكلام الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه على خلاف الظاهر. فضحه الله تعالى في الآية وبين أنه ألد الخصام. على ما ذكر المؤلف أن في الأخنس بن شريق سوف تلاحظ أن الآية تحكي واقعا معينا، ولكن سوف نطبق القاعدة المعروفة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنقول إن الأخنس بن شريق إن صح أنها فيه فإن غيره مثله، غير الأخنس يأخذ حكمه من حيث بيان حاله وعيب الله سبحانه وتعالى له. طيب، المؤلف يقول: وقد مر بزرع وحمر لبعض المسلمين. حمر أو حمر؟ حمر جمع حمار. نعم. وقد مر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا، كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. المؤلف يبين الآية بما حصل من الأخنس بن شريط، وأنه مر بزرع لبعض الأنصار فأحرقه، وبحمر فعقرها، وكان هذا في الليل. وهذا هو الذي يقصد في قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فبين المؤلف أنه الآن يفسد الحرث والنسل إفسادا حسيا بحيث أحرق الزرع وعقر تلك الحمر. قوله هنا عقرها، ما معنى عقرها؟ هل معناها ذبحها أو ماذا؟ قطع أرجلها؟ نعم، يصح أن يراد بقوله تعالى عقرها قطع أرجلها، ويصح أن يراد بقول عقرها يعني ذبحها. فالعقر أحيانا يطلق على تقطيع الأرجل، إما تقطيعا تاما أو تقطيعا يعيقها من السير، ويحتمل معنى الثاني أنه عقرها يعني قتلها. نعم. ماذا قال الله تعالى في ناقة صالح؟ قال: فعقروها يعني ذبحوها أو نحروها. فأقول يحتمل هذا وهذا. قال الله تعالى: وإذا تولى انصرف عنك، سعى مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه الآية مع ما ذكر المؤلف واضحة، وأنه إذا مشى وانصرف عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يفسد الزرع، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث، يهلك الحرث بإحراقه. قال: والنسل. النسل هنا على ما ذكر المؤلف يكون في الدواب التي يعقرها، لأنه سوف تنقضي وينتهي نسلها. قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. إذن تبين لنا يا أخوان معنى الآية، وأنها تحكي واقع هذا المنافق، وأنه على حالين متقابلتين في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يعجب قوله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا انصرف سعى في الأرض فسادا ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. المؤلف لما ذكر قضية الزرع وقضية الحمر عرفنا أن السعي في الأرض بالفساد أنه سعي حسي، ولكن لنا أن نقول إن السعي هنا يكون سعيا معنويا، سعيا معنويا. كيف يكون سعيا معنويا؟ بمعنى أنه يسعى في المعاصي، ويسعى في تفريق الصف وفي إشاعة البلبلة، وهذه لا شك أنها تؤدي إلى هلاك الحرث والنسل. فالسعي في المعنى الثاني ليس سعيا حسيا بالصفة التي ذكر المؤلف، ولكنه سعي بالمعاصي، والمعاصي سوف تؤدي إلى هلاك الحرث وإلى هلاك النسل. والمعنى الثاني أعم، لأنه كما تلحظ يجعل المعاصي داخلة في الآية الكريمة، فالمعنى الثاني أقرب حيث تجعل في الفساد أو في السعي المعنوي. قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. المؤلف يقول لا يحب يعني لا يرضى، لا يرضى به. وأنت خبير أن مثل هذا التفسير هل يصح؟ لا يصح، لأن الرضا غير المحبة، فتفسير المحبة بالرضا وتفسير عدمها بعدم الرضا هذا تأويل، وإن شئت أن تقول إنه تحريف لا بد أن ينبه عليه. فيقال لا يحب الفساد يعني أنه لا يحبه، يكرهه سبحانه وتعالى، يبغضه، وإذا كره وأبغضه فقل لا يرضى لا بأس، لكن لا تجعل هو التفسير الذي يطابق كلمة لا يحب. قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. إذا قيل له، قوله إذا قيل له، الضمير في له يعود إلى من؟ إلى السابق، إلى الذي يعجبك قوله ويشهد الله على ما في قلبه ويفسر في الأرض. إذا قيل له يا فلان اتق الله، وهنا السؤال نقول من الذي يقول له؟ من القائل له إذا قيل له؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ محتمل. هل هو الصحابة؟ محتمل. إذن نقول إذا قيل له بغض النظر عن القائل، إذا قيل له من أي قائل يقول له، فالمهم أنه وفق بناصح يقول له اتق الله. لكن ما الموقف؟ قال الله تعالى: أخذته العزة بالإثم. إذا قيل له اتق الله قال المؤلف في فعلك أخذته العزة، وفسر المؤلف أخذته العزة فقال حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه. إذن هذه النصيحة ما زادته إلا عتوا واستمرارا على ما هو عليه، بل إنها حملته حملا وجعلته يقبل على معصيته إقبالا أشد. وتأمل قوله تعالى أخذته العزة بالإثم، كأنه الآن يكون مسيرا لا اختيار له، كأن العزة بالإثم وهي الأنف والحمية استولت عليه حتى صار يمشي بلا اختيار، وصار يزيد في عصيانه وإثمه من غير طواعية منه، وهو لا شك مختار مطيع، ولكن استولت عليه هذه العزة وهي الأنفة حتى جعلته يسير بنهم ويسير سيرا حثيثا. قال الله تعالى أخذته العزة بالإثم، والإثم لا يخفاك هو المعصية والذنب. قال الإثم الذي أمر باتقائه، إذن هذا النوع من الناس ارفع يديك عنه، لأنك بين أن المعصية تضره أو تنفعه أو لا تؤثر فيه، تضره المعصية تضره، وكونها تضره حينما حملته هذه المعصية، حينما حملته على الزيادة في عتوه وعصيانه. قال الله تعالى في ختام الآية قال فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. حسبه كافيه جهنم، وهي النار التي عدها الله تعالى للعاصين والكافرين. قال ولا بئس المهاد، قال المؤلف الفراش، فالمهاد بمعنى الممهود الذي هو الفراش. إذا تبين لك أن حال هذا الصنف من الناس أن حاله أدخلته النار، حاله لم تتركه حتى أسلمته إلى جهنم فصار من أهلها وبئس المهاد. بهذا تمت الآية، وعرفنا كيف صور الله تعالى فيها هذه النوعية من الناس. نعود إليها لنقيد أهم ما فيها من فوائد. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. نستفيد من هذا حكمة الله سبحانه وتعالى في بيان أصناف الناس ليحذر الصنف المذموم وليقتدى بالصنف المحبوب الممدوح، والذي معنا في هذه الآية أي الصنفين؟ المذموم. فلا شك أن هذا من حكمة الله أن يبين حقائق الناس وصفاتهم. ويستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله، يستفاد من هذا أنه ينبغي الاهتمام بالأوصاف والحقائق دون الأشخاص والأعيان، ينبغي الاهتمام بالأوصاف والحقائق دون الأشخاص والأعيان. أرأيتم لو أن الآية جاءت بغير هذا اللفظ جاءت بتعيين الأخنس بن شريق، بحيث قيل: ألم تر إلى الأخنس بن شريق يعجبك قوله ويرشد الله على ما في قلبه. تبقى الآية محصورة في الأخنس بن شريق، لكن لما جاءت ومن ناس من يعجبك بهذا الوصف وبهذه الحقيقة، فيكون اهتمامك بهذه الأوصاف والحقائق. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يستفاد من قول من يعجبك، يستفاد أن من الناس من تبلغ فتنته أن يؤثر على الأنبياء، أن من الناس من تبلغ فتنته أن يؤثر على الأنبياء، فتأثيره على من دونهم ماذا يكون؟ يكون من باب أولى. إذن لا يعاب إذا أعجب رجل صالح أو عالم بكلام إنسان نمقه وهو من المنافقين أو وهو من المفسدين أو من أصحاب الأغراض السيئة وإن لم يبلغ درجة النفاق، فنقول لا عتب عليه إذا اغتر بقوله وإذا أعجب به، لأن هؤلاء توصلوا إلى أن نالوا إعجاب النبي عليه الصلاة والسلام زورا وبهتانا، فغيره ماذا يكون؟ يكون من باب أولى. وقد صرح الله تعالى بقريب من هذا المعنى في سورة المنافقين، قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وكونه يسمع لقولهم إعجابا به وتأثرا به، لكن كما قال الله تعالى، كما قال هنا، قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. قوله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه، يستفاد من هذا أن إشهاد الإنسان على ما في قلبه عند كلامه أنه من صفات، أو نقول أنه من أساليب المخادعين، من أساليب المخادعين، بمعنى أن الإنسان يتكلم بالكلام ولا يحرج نفسه ولا يجعلها في ضيق، بحيث بعد كل جملة يقول: يشهد الله أنني أريد كذا، والله يشهد أنني لصادق. فنقول هذه الطريقة من أساليب المنافقين في كلامهم، فاجتنبها، اجتنبها. لكن إذا اقتضى المقام ذلك وأحس أن الذين يحدثهم أنهم في ريب من كلامه، فيقول: لا حرج أن تقول يشهد الله على ما قلت أو أشهد الله على ما أقول. أما من غير سبب واضح لا سيما مع الإكثار، فيقال: احذر من هذا، فإن هذا من أساليب المنافقين. كما أن من أساليبهم في كلامهم كثرة الأيمان، أليس كذلك؟ كثرة الأيمان، وقد سجل الله تعالى أيمانا عديدة في سورة التوبة: يحلفون وسيحلفون وما أشبه ذلك. فكثرة الأيمان من أساليب المنافقين في كلامهم، ولكن هل يمنع من الحلف واليمين؟ حسب الحال، لكن الكثرة لا سيما مع عدم الموجب، هذه من أساليب المنافقين في كلامهم. قال الله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه، يستفاد من قوله ويشهد الله على ما في قلبه، يستفاد من هذا أن المنافقين يعلمون أن المعول عليه ما في القلب، يستفاد من هذا أن المنافقين يعلمون أن المعول عليه ما في القلب، ولذلك يشهدون الله على ما في قلوبهم، لأنهم يعرفون أن المعول عليه ما في القلب. إذا كانوا يعرفون أن المعول عليه ما في القلب، هل طهروا قلوبهم؟ ها؟ لم يطهروها. إذن نأخذ من هذا فائدة متفرعة، متفرعة، فنقول استفادوا من هذا أن الإنسان قد لا ينتفع بعلمه، أن الإنسان قد لا ينتفع بعلمه، فهؤلاء يعلمون أن المعول عليه ما في القلب، ومع ذلك لم ينتفعوا بهذا العلم، فصارت قلوبهم محلا للشكوك والنفاق. قال الله تعالى وهو ألد الخصام، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يستفاد من هذا حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه وللمؤمنين في بيان حقيقة عدوهم، يستفاد حفظ الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين في بيان حقيقة عدوهم، بقوله هو رد الخصام. ويتفرع على هذه الفائدة أن بيان حقيقة العدو من مقاصد الشرع. طيب كيف المعنى؟ المعنى أنه إذا انبرى طائفة من أهل العلم ومن المفكرين الإسلاميين وصاروا يبينون حقيقة العدو، حقيقة مذهبه وحقيقة حيله وحقيقة طرقه التي يتوصل به إلى المسلمين، فهل يعتبر هذا من إضاعة الوقت؟ وهل يعتبر عيبا ينبغي أن يشتغلوا بغيره؟ فيقال لا، بل هذا من مقاصد الشرع، من مقاصده. وقد نص على هذه الفائدة الشيخ السعدي رحمه الله في غير ما كتاب له، وبين أن بيان حقيقة الأعداء أنه من الجهاد، وإن لم نقوا على جهادهم بالسيف والسنان لكن البيان مقدمة. فكونوا ينبري طائفة من الأمة يبينون حقيقة الأعداء هذا من الجهاد وهو من مقاصد الشرع. ولكن لا يخفاك أن البيان يجب أن يكون حسب الحكمة، وأن البيان يكون باعتدال وإنصاف، كل هذا لا بد منه. قال الله تعالى وهو رد الخصام، ثم قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يستفاد من قوله تعالى إذا تولى سعى مسارعة المنافقين في تكذيب أقوالهم بأفعالهم، مسارعة المنافقين في تكذيب أقوالهم بأفعالهم، لأنه بمجرد ما يقوله إذا تولى إذا انصرف سعى في الأرض ليفسد فيها، فهم يسارعون في تكذيب أقوالهم بأفعالهم. يستفاد من قوله تعالى إذا سعى في الأرض، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يستفاد أن في المنافقين من يفسد فسادا أو إفسادا حسيا، وبعض الناس يظن أن فساد المنافقين فساد معنوي في بيان زعزعة الإيمان والفتنة، فيقال لا، حتى الفساد الحسي يكون منهم. إذا ماذا قيدنا في هذه الفائدة؟ بيان أن من المنافقين من يكون فساده فسادا حسيا، وهذا على تفسير المؤلف أليس كذلك؟ وعلى ما ذكرناه في أن قوله تعالى إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها أن هذا في المعنوي، تكون في الفساد المعنوي بالمعاصي والذنوب. قال الله تعالى والله لا يحب الفساد، في هذا فائدة معروفة، ماذا نقول فيها؟ إثبات صفة المحبة لله عز وجل في قوله والله لا يحب الفساد. طيب إذا كان لا يحب الفساد من لازمه أنه يحب الصلاح والإصلاح. قال الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يستفاد من قول إذا قيل له اتق الله، يستفاد أن الأمر بالتقوى موجه لكل أحد، أن الأمر بالتقوى موجه لكل أحد، حتى للمنافق، نقول نعم حتى للمنافق، حتى للكافر يقال له اتق الله. في قوله تعالى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يستفاد من قوله أخذته العزة بالإثم بعد قوله إذا قيل له، يستفاد من هذا أن المنافقين يردون الحق لذاته. من أين تأتي هذه الفائدة؟ أخذته العزة، طيب نحن قلنا يردون الحق لذاته، هي مأخوذة من قوله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة، فكيف يستفاد منها أنهم يردون الحق لذاته؟ لأن الله ماذا قال إذا قال لهم الرسول أو إذا قال الصحابة؟ ها؟ عامة، إذا قيل لهم، فهم لا يهمهم من الذي يقول لهم، الحق مردود، إذا قال الرسول، إذا قال الصحابي، إذا قال واحد منهم، المهم أنهم يردون الحق، أخذت العزة بالإثم. وهذه مصيبة، كون إنسان يرد الحق لذاته هذه مصيبة. لو رد الحق لأنه جاء به فلان وفلان يكرهه، فلان يكرهه، قلنا نغير فلانا بشخص آخر لعل الله يهديك، لكن إذا كان يرد الحق لذاته فهذه مصيبة. فالذي تكلم في معصية ويرد كلامك لأن قلبه أشرب المعصية، هذا أعظم من الذي يرد النصيحة لأنه جاء بها مثلا إمام المسجد وهو يكره إمام المسجد، أو جاء بها جاره وهو يكره جاره، أيهما أعظم، الأول أو الثاني؟ الأول، لأن الأول كره الحق لذاته، وهذا يوجد من الناس من ضعاف الإيمان من يكره الحق لذاته بغض النظر عن الآتي به، وهذا خطر عليه، يوشك أن يقضي على ما في قلبه من إيمان. قال الله تعالى: أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة بالإثم بعد أي شيء؟ بعدما قيل له اتق الله. إذن يؤخذ من هذا أن النصيحة قد تكون سببا في زيادة الإثم عند بعض الناس، أن النصيحة قد تكون سببا في زيادة الإثم عند بعض الناس، لأن الله تعالى قال: أخذته العزة بالإثم. ثم في قوله تعالى: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، يستفاد من هذا التحذير من الاستمرار على النفاق وكراهية الحق، لأن الاستمرار عليه سوف يؤدي إلى أي شيء؟ إلى جهنم. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويستفاد من قول فحسبه جهنم، يستفاد منه عظم العذاب الذي يكون في جهنم. من أين أخذناها؟ من قول فحسبه، يعني كافيه، وإنما يكفيه لعظمه، فلعظم عذاب جهنم كان كافيا له. بهذا عرفنا هذا الصنف من الناس الذين تبين أنهم منافقون يقولون خلاف ما في قلوبهم. ثم قال الله تبارك وتعالى:
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ما زلنا نبحث معكم في الآيات التي ساقها الله تعالى على هذا النسق، وقد ذكرنا في الدرس السابق أن عددها كم؟ أربع آيات. ابتدأها الله تعالى في قوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ثم الثالثة التي سبقت: ومن الناس من يعجبك قوله. ثم الأخيرة: ومن الناس من يشري نفسه. هذه أربع متقاربة، وإلا سبق لها نظائر في أول السورة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن هذه المتقاربة في قراءتنا القريبة. يقول تعالى: ومن الناس من يشري، يقول المؤلف يبيع. وقبل ذلك عرفنا أن من في هذا التركيب ماذا تكون؟ للتبعيض، يعني بعض الناس، جزء من الناس، من يشري. وقوله يشري فسرها المؤلف هنا بأنها يبيع، يقال شرى يعني باع. إذا هي مثل قوله تعالى: وشروه بثمن بخس. شروه أي باعوه بثمن بخس، بخلاف يشتري، فإن يشتري بالتاء على بابها، يشتري بمعنى يطلب، يشتري كتابا يعني يأخذ كتابا، يشتري لهو الحديث يعني يأخذ لهو الحديث، فيشتري غير يشري تماما. إذن هل لنا أن نقول إن يشري يشري من الأضداد؟ ها؟ ما نقول من الأضداد، لكن نقول إن تأتي بضد معناها المتبادر، فإن يشري بمعناها المتبادر يشتري، لكن ليست كذلك، وإنما هي بمعنى يبيع. إذا ما نقول من الأضداد، لأن الأضداد أن الكلمة تستعمل في المعنى وضده، في المعنى وضده، وليست كذلك فيما يظهر. إذن يهمنا المعنى المراد، وهو يشري بمعنى يبيع. قال الله تعالى: نفسه. إذن هو يبيع نفسه، قال المؤلف: يبذلها في طاعة الله ابتغاء طلب مرضات الله. إذن هذا هو البيع الذي حصل، أن هذا الإنسان أو هؤلاء الناس أو هؤلاء البعض من الناس يبيعون أنفسهم طلبا لمرضات الله عز وجل. ولا يخفاك أن النفس هي أغلى ما يملكه الإنسان بعد دينه، أغلى ما يملكه الإنسان هو نفسه، فهؤلاء باعوها، يعني أنهم بذلوها، والمعوض والثمن الذي يجنونه ابتغاء مرضات الله عز وجل. إذن هذه صفقة رابحة، أن الإنسان يقدم نفسه ثم يحصل مرضات الله عز وجل، يبذل نفسه ثم يحصل مرضات الله، فهي صفقة رابحة لا إشكال فيها. المؤلف يقول: وهو صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ما له. هكذا بيّن المؤلف ما بيّنه كثير من المفسرين، أن الآية في صهيب، وهو المسمى بصهيب الرومي، وهو المكنى بماذا؟ بأبي يحيى، مكنى بأبي يحيى، وهو يقال له الرومي لأنه بقي عندهم فترة، وإلا فإنه عربي، صهيب ابن سنان العربي، لكنه قيل الرومي لأنه بقي عندهم. صهيب رضي الله تعالى عنه كان ممن هو في مكة، لما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا إلى المدينة، خرج مهاجرا إلى المدينة، فلحقه كفار قريش وقالوا: لا يمكن أنك تخرج هاربا من مكة، أتيتنا صعلوكا لا مال لك، ثم اتجرت، ثم أنت الآن تخرج منا، تخرج منا بمالك الذي نحن السبب في وجوده، ونحن السبب في كثرته. فلما رأى أن قصدهم المال ساومهم على هذا، بعد أن نثر كنانته وقال: لا يمكن أن تصلوا إلي، فسوف أرميكم بهذه السهام واحدا واحدة حتى تنقضي، فإذا انقضت حملت سيفي، حملت سيفي ودافع عن نفسي، فلن تصلوا إلي إلا وقد قتلت منكم أضعافي، وحينئذ تجارتكم أو مطاردتكم مطاردة خاسرة. فإذا قتل عشرة مثلا والنتيجة أن يأخذ واحدا هاربا منهم، هذه خسارة، هذه خسارة. فلما رأوا شدته رضي الله تعالى وعزمه، مع ما يعرفونه عنه أيضا من أنه إنسان رام لا يكاد يخطئ سهمه، لما رأوا عزمه ورأوا قدرته، حينئذ ساوموه على شيء آخر، أن يتركه يهاجر، لكن يدلهم على ماله في مكة، ماله تجارته التي في مكة أين هي، لأنه ما أخذها معه، يخشى عليها في الطريق، لكن لعله استودعها أحدا أو دفنها في مكان. فلما أخذ المواثيق عليهم أن يتركوه إذا دلهم على ماله، لما أخذ المواثيق دلهم على ماله وقال: مالي في المكان الفلاني، فتركوه، فأمضى هجرته رضي الله تعالى عنه وقدم المدينة. فلما تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام قال عبارة مشهورة: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فنزلت هذه الآية، نزلت تصويرا وتخليدا لهذا الفعل من صهيب رضي الله تعالى عنه. وهذا السبب مشهور، مشهور في التفسير ومشهور في ترجمة صهيب رضي الله تعالى عنه، وهو عند الطبري وغيره، وهو لا بأس به على ضعف في سنده، لكن لا بأس من اعتماده، لأنه إن لم يكن هو السبب فإنه داخل في الآية دخولا أوليا، دخولا في الأولية. ثم لا يخفاك أن الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله كثيرون، كثيرون، إن شئت أن تقول كل الصحابة الذين تركوا أهاليهم وتركوا بلادهم داخلون في الآية. فهل نمثل بأبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ لا شك نمثل به، فإنه خرج وترك بيته وماله ابتغاء مرضات الله، مثله عمر، مثلهم عثمان، علي رضي الله تعالى عنه، كثيرون، لكنهم متفاوتون في البذل، إلا أن كلهم على هذا الوصف، شروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله. قال الله تبارك وتعالى: والله رؤوف بالعباد. قال: حيث أرشدهم لما فيه رضاه. نعم، إذن هذا هو معنى الآية الكريمة، معناها أن الله تعالى يسجل هذا البذل المنقطع النظير من أناس باعوا أنفسهم لما عند الله عز وجل. وقوله تعالى: والله رؤوف بالعباد، الرأفة قالوا هي أشد الرحمة، يعني أنها رحمة وزيادة، فربما الإنسان يتصف بالرحمة لكن لا تبلغ الرأفة، وإذا اتصف بالرأفة فإنه اتصف بالرحمة ولا بد. الله تعالى قال هنا: والله رؤوف بالعباد. قد تقول: ما مناسبة هذا الاسم والله رؤوف لموضوع الآية؟ موضوع الآية في إنسان باع نفسه ثم قال: والله رؤوف بالعباد. المؤلف بيّن قال: حيث أرشدهم لما فيه رضاه، فهذا هو وجه المناسبة، أن الله تعالى رأف بعباده حيث أرشدهم لما فيه رضاه، وبالتالي لما أرشدهم لما فيه رضاه حرصوا عليه، حرصوا عليه وباعوا أنفسهم. طيب، لنا أن نقول في مناسبة أخرى والله رؤوف بالعباد، لنا أن نقول إن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله عز وجل سوف يقابلون بجزاء مقابل لفعلهم، لأن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم أو شروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله، الحامل له ماذا؟ الحامل له الكفار، شدة الكفار واضطهادهم وطردهم، هذا هو الحامل. فلما كان الحامل لشراء النفس يعني بيع النفس هو الشدة والغلظة من الكفار، كان الجزاء بعكس ذلك، كان الجزاء رأفة من الله عز وجل بهم ورحمة، وهذا من أحسن ما يكون. أرأيت إنسانا جاءك خائفا يلهث من عدو يلاحقه ثم قابلته بالرحمة واحتضنته ومسحت كما يقال على رأسه، سوف يكون فعلك هذا في أحسن الاستقبال وأتم الأحوال، لأنك قابلته الآن بما هو بحاجة إليه. هؤلاء كذلك لما أنهم طردوا من قومهم واضطروا إلى أن يتركوا ما يتركوا لله عز وجل، كان من رحمة الله عز وجل ومن حسن احتفائه بهم أنه رؤوف بهم واستقبلهم وقبل عملهم. إذن هذا مناسبة ختام الآية: والله رؤوف بالعباد. فالمؤلف أشار إلى معنى وأضفنا إليه المعنى الآخر الذي سمعته. نعود لنسجل بعض الآيات على قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، لعلك على ذكر من الفائدة التي قيدناها في أول الدرس السابق على قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله. ماذا قلنا في الفائدة الأولى في الدرس السابق؟ حكمة الله في بيان أصناف الناس. نعم، الآن نسجل هذه الفائدة ونزيدها إيضاحا. قلنا إن في الآية حكمة الله عز وجل في بيان أصناف الناس. الناس على ما سبق أصناف أربعة على الآيات التي مرت. مر علينا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلاق. هذا الصنف، هذا الصنف لو أردنا أن نجعل له وصفا ماذا نقول عن هذا الصنف؟ نقول: الصنف الأول هم الذين همهم في الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا صنف. الصنف الثاني نأخذه من قوله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ماذا نقول؟ نعم، الصنف الثاني من كان همهم في الدنيا والآخرة، على ما سبق لنا في قضية التشريك وأنه لا شيء فيه، هذان صنفان. طيب، ومن الناس من يعجبك قول في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، ماذا نقول عن هذا الصنف؟ نقول من الصنف الثالث المنافقين، لكن لو أردنا أن نعبر بتعبير قريب من القسم الأول والثاني نقول: ناس من كان همه في الآخرة، من كان همه في الآخرة في الظاهر وحقيقته وحقيقة همه في الدنيا، من كان همه في الآخرة في الظاهر وحقيقة همه في الدنيا. وهؤلاء هم المنافقون على ما سبق، وحقيقة همه في الدنيا. لأن من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى آخره، هذا ظاهر الحال متعلق بالآخرة، وإنسان عنده أسلوب ويشهد الله على ما في قلبه، لكن حقيقة همه في الدنيا. الصنف الرابع والأخير، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ماذا نقول؟ من كان همه في الآخرة في الظاهر والباطن، من كان همه في الآخرة في الظاهر والباطن. في الظاهر واضح لأنه يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وفي الباطن كذلك، في الباطن كذلك، لأن الله تعالى تقبل عمله. طيب، ثم نقول يستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نقول منة الله عز وجل، من فوائد الآية منة الله عز وجل على بعض عباده، حيث كان طلبهم مرضات الله عز وجل، وهذه لا شك أنها منة. فكون الإنسان يكون همه وطلبه أن يرضي الله، هذه لا شك منة من الله عز وجل. ويستفاد من قوله تعالى من الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله، يستفاد من هذا أن اشتغال الإنسان بطلب رضا الله عز وجل لا يعد شركا في العبادة، أن اشتغال الإنسان في طلب مرضات الله لا يعد شركا في العبادة. قد تقول ما معنى هذا الكلام؟ أقول نعم، لأن هناك من المبتدعة من ولاة الصوفية يقول نحن نعبد الله عز وجل لذات الله. هل تقول نعبد الله لرضا الله، لمحبة الله، لثواب الله؟ يقول لا، هذه عبارات يتنزهون عنها، فعندهم ما يسمونه بالعبادة الذاتية، الذاتية، نعبد الله لذات الله. أما أن نقول رضا، محبة، كل هذا ينافي هذا المقام عندهم. إذا كانت هذه ممنوعة، فكونهم يعبدون الله عز وجل للجنة ماذا يكون؟ ممنوعا، ممنوعا من باب أولى. نعم، إذا كان هذا ممنوع عندهم، فكونهم يعبدون الله عز وجل للجنة وللنعيم وللغرف في جنات الفردوس، كل هذا ممنوع عندهم. ولا يخفاك أن هذا ضلال مبين، لأن ما أكثر الآيات التي تحث على طلب الجنة والتي ترغب فيها وتذكر غرفها وما أشبه ذلك، كل هذه لماذا ذكرت؟ حتى ينشط الناس على عبادة الله عز وجل. أظنك لو وعظت أناسا مقصرين وقلت لهم أيها الناس عليكم بطاعة الله لذات الله، لا تكون هممكم ضعيفة في الجنة وما فيها من الأنهار والحور، لا تتعلقوا بهذه، هل سيقبلون دعوتك؟ لا شك لن يقبلوا دعوتك، بل إنهم لن يعقلوا معنى أن تقول اعبدوا الله لذات الله، كلام ما يعقلونه، وبالتالي لا ينشطون العبادة لله عز وجل. على كل حال تفضل لهذا، وأن الله سبحانه وتعالى شرع طاعته وجعل لها محفزات من الرضا عن الطائع والجنة له وما أشبه ذلك. ثم قال الله تعالى والله رؤوف بالعباد. في هذه الآية إثبات هذا الاسم الكريم لله عز وجل، إثبات اسم الرؤوف، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الرؤوف، وكذلك إثبات ما تضمنته أو ما تضمنه هذا الاسم، إثبات ما تضمنه هذا الاسم. ماذا تضمن؟ تضمن صفة الرأفة، تضمن إثبات صفة الرأفة. طيب، ويستفاد من قوله تعالى والله رؤوف بالعباد، يستفاد من هذا عموم رأفة الله سبحانه وتعالى بالعباد. فهل يدخل في العباد هنا هل يدخل فيها الكافرون؟ نقول نعم، فالله سبحانه وتعالى يرأف بالكافرين ويرحمهم أيضا وينعم عليهم، ولولا رحمته بهم ورافته وإنعامه لا هلك الكفار، هلك الكافرون، لكنه يرحمهم وينعم عليهم إلى آخره. ولكن لا يخفاك أن رأفة الله عز وجل بالمؤمن غير رأفته بالكافر، أليس كذلك؟ رأفته بالمؤمن رأفة تامة، رأفة تامة ليست منقطعة، لأنها تكون في الدنيا وتستمر في الآخرة، فرأفة الله بالمؤمن تكون بهذه الصفة، رأفة تامة تكون في الدنيا وتستمر في الآخرة. أما رأفته بالكافر وبالعاصي فإن رأفة قد تكون استدراجا وهي كذلك، ثم تنقضي في الدنيا، تنقضي بانقضائه، وفي الآخرة ينتظره العذاب الأليم، جزاء عصيانه وجزاء كفره. طيب، بهذا الكلام انتهينا من الآيات الأربع التي صنف الله سبحانه وتعالى فيها الناس الأصناف التي سمعنا. ثم قال الله تبارك وتعالى: نعم،
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
انتهينا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه البداية في هذا النداء بداية متكررة في كلام الله عز وجل، وكنا نقول فيما سبق في هذا دلالة على أهمية الموضوع، لأن الشيء إذا صدر بالنداء فإنه يدل على أهميته، وهذا معلوم حتى في الكلام العادي، فأنت إذا ناديت صاحبك بعد أو قبل أن توجه له شيئا فهذا يدل على أهمية الموضوع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال المؤلف بفتح السين وكسرها: الإسلام. أفاد المؤلف بهذا أن في الآية قراءتين: قراءة بفتح السين ادخلوا في السلم، وفي قراءة أخرى بالكسر ادخلوا في السلم، والقراءتان سبعيتان أو شاذتان؟ سبعيتان على ما سبق، القراءتان سبعيتان، فإذا قرأ الإنسان في السلم أو في السلم فكلاهما صحيح. ثم أفاد المؤلف تفسير السلام أو السلم فقال: الإسلام. فالمعنى لا يختلف على القراءتين، هو بمعنى الإسلام. إذن تبين لنا الآن معنى الآية، وهو أن الله تعالى أمر بالدخول في الإسلام، أمر بالدخول في الإسلام، ولكنه عز وجل قال كافة. قال المؤلف: حال من السلم، أي في جميع شرائعه. فبين المؤلف أن كافة منصوبة على الحال، وأن صاحب الحال ما هو؟ السلم. ادخلوا في السلم أو في السلم على حال أن يكون كافة، فكافة حال من السلم، إذن هي حال من السلم أو من السلم. لما قال المؤلف رحمه الله إنها حال من السلم أو من السلم، يريد بذلك أن يدفع أن تكون حالا من الفاعل في قول ادخلوا، لأن الآية من حيث الصناعة النحوية تحتمل هذا وهذا، تحتمل أنها حال من الداخلين، يعني ادخلوا في السلم حالة كونكم كافة، حالة كونكم كافة، ويحتمل أنها حال من السلم وهو الذي نص عليه المؤلف. طيب، أما على أنها حال من الفاعل في ادخلوا، فالمعنى أنكم ادخلوا كافة، يعني ادخلوا جميعا، فالخطاب لعموم المسلمين أن يدخلوا في السلم. وعلى الاحتمال الذي ذكر المؤلف، ليست الحال من الفاعل في ادخلوا، ولكنها من السلم، يعني ادخلوا في كل السلم، في كله، لأن كافة بمعنى جميعا كما قال المؤلف، أي في جميع شرائعه. طيب، إذن معنى الآية أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يدخلوا في السلم كله في جميع شرائعه، بمعنى أنهم لا ينتقون من هذا الدين، بمعنى بعض الناس يهتم بالصلاة لكن يكون عنده توان في الزكاة، يهتم مثلا في الصيام فتجد حريصا على صيامه لكنه يفرط في الصلاة، كذلك في غير هذه تجده حريصا على بر والديه لكنه مفرط في حقوق أولاده، تجده حريصا على تنقية مكسبه لكنه لا يكون حريصا على تنقية منطقه وحفظ كلامه، فهذا لم يدخل في السلم كافة. فالدخول في السلم كافة أن تكون شرائع الدين مستوية عنده من حيث الالتزام. وإذا قلنا مستوية عنده، فليس المعنى أن الواجب كالسنة وأن الواجب كالركن، لا، هذا شيء آخر. نحن لا نتكلم الآن في درجة وجوبها وفي إثم تركها، ولكننا نتكلم في أنه لا بد أن يدخل في الجميع. والدين كما لا يخفاك متفاوت، فيه أركان وفيه ما دون الأركان. إذن نعود الآن فنقول إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدخلوا في الإسلام في جميع شرائعه، ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا نهي بعد أمر، لا تتبعوا، والاتباع معناه الاقتفاء، تقول اتبع فلانا أي اقتفاه. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع، لا تتبع خطوات الشيطان. المؤلف فسر الخطوات فقال طرق الشيطان، أي تزيينه بالتفريق، إنه لكم عدو مبين. قوله طرق، هذا صحيح، الخطوات مع الطرق، وأصل الخطوات جمع ماذا؟ جمع خطوة، والخطوة معروفة، ما هي الخطوة؟ هي المسافة بين القدمين، فأنت إذا كنت تمشي مثلا ووضعت قدمك الأيمن ثم وضعت خلفه الأيسر، ما بين القدمين هذا خطوة. إذن الخطوة متساوية عند كل الناس أو تختلف؟ تختلف، ولذلك يقال مثلا فلان بعيد الخطى، يعني يباعد بينها، وفلان قليل الخطى بالعكس. الله تعالى قال لا تتبع خطوات الشيطان، والمراد بذلك الطرق، طرق الشيطان. المؤلف هنا قال أي تزيينه بالتفريق، بالتفريق بين ماذا؟ ما هو التفريق الذي يناسب في هذا المقام؟ المراد التفريق، نعم، بين الشرائع، بين الدين. فالشيطان زين لبعض الناس التفريق بين الدين، فصاروا لا يدخلون في السلم كافة، صاروا يفرقون. إذن هذا التفسير من المؤلف، هذا التفسير حمله عليه سياق الآية، وهو أن هذا التفريق الذي يكون عند بعض الناس هذا حمل عليه الشيطان، وهو من خطواته. وهذا الذي ذكر المؤلف صحيح، فإن بعض الناس مثلا كما أسلفنا قبل قليل يهتم بعبادة دون أخرى، وربما لا يفرط بالعبادة التي هو يعتني بها، لكن يكون عنده تساهل كثير في عبادة أخرى، هذا من خطوات الشيطان، من اتباع خطوات الشيطان. المؤلف لما قال أي تزيينه بالتفريق قلنا هذا صحيح، ولكن هل هذا خاص أو هذا مثال؟ هذا مثال، فنقول خطوات الشيطان بتزيينه وبغير ذلك، فخطوات الشيطان كثيرة، وذكر التفريق هنا من باب التمثيل. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: إنه لكم عدو مبين. إنه لكم، الضمير في قوله إنه إلى ما ترجعونه؟ إنه إلى الشيطان. قال لكم عدو مبين، والعدو معروف، العدو ضد الصديق. ثم قال تعالى مبين، قال المؤلف بين العداوة، فعداوة الشيطان بينة. استفدنا من تفسير المؤلف في قوله بين العداوة أن مبين فعل لازم أو متعدي، يعني هل هي من الفعل اللازم أو من الفعل المتعدي؟ أول نسألكم مبين، ما هو الفعل منها؟ مبين أبانا، أبانا بالهمزة، أبانا. من باب الفائدة أقول لك إن أبانا يأتي لازما ويأتي متعديا، يأتي لازما ومتعديا. فتقول مثلا أبانا زيد، أين المفعول به؟ ما هناك مفعول به، يعني أبان أوضح وانتهينا، فالفعل لازم هنا. وتقول أبان زيد المسألة، أي المفعول به؟ المسألة. فتبين الآن أن أبان يأتي لازما ويأتي متعديا. لما قال المؤلف بين العداوة، هل يريدها من أبان اللازم أو من أبان المتعدي؟ مبين، قال بين العداوة، يريدها من لازم ومتعدي، لازم، يريدها من اللازم. طيب، إذن المؤلف حملها على أنها من أبان اللازم، والمعنى صحيح. فالشيطان بين العداوة، يعني واضحها، ليس بحاجة إلى أن تبين لأحد، عداوته واضحة. فإن قلت كيف تكون عداوته واضحة؟ نقول نعم، أليس هو يأمر بالشر وينهى عن الخير؟ هذا بيان، ما بعد هذا الشيء من علامة. فإذا أمر بالشر ونهى عن الخير فهذه عداوة بينة، فهذا معنى قوله تعالى إنه لكم عدو مبين. إذا تضمنت هذه الآية الكريمة، تضمنت أمر الله عز وجل بالدخول في السلم، وبنهيه عن اتباع خطوات الشيطان، وفي بيان السبب الذي ننهى من أجله عن اتباع خطوات الشيطان، وهو تلك العداوة، إنه لكم عدو مبين. طيب، قال الله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال فإن زللتم، الخطاب موجه لمن؟ إن زللتم للمؤمنين المذكورين في قوله يا أيها الذين آمنوا. قال تعالى فإن زللتم، قال المؤلف ملتم عن الدخول في جميع، ففسر المؤلف الزلل هنا، فسره بأنه الميل، الميل. إذن هي كقوله تعالى فأزلهما الشيطان، الخطاب في حق من؟ فأزلهما الشيطان، آدم وحواء، أزلهما يعني أمالهما. فإن زللتم أي ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات إلى آخره. إذا تبين معنا الآن، أو تبين لنا معنى الآية، وهو أن الله تعالى قال إن ملتم بعد هذا البيان فانتظروا ما سيذكر في ختام الآية من الوعيد. المؤلف قيد الآية فإن زللتم، قال ملتم عن الدخول في جميعه، فقصر معنى الزلل هنا عن الدخول في جميعه. وما الحامل له على هذا القصر؟ ما الحامل؟ الآية السابقة، سياق الكلام. إذن الحامل له كالحامل في قوله أي تزيينه بالتفريق التي سبقت، فجعل الآية كلها منصرفة إلى
أولها إلى الدخول في السلم. لكن أيضا نقول كما قلنا في التي قبلها، إن زللتم يعني ملتم عن الصراط السوي سواء في الدخول في جميعه أو في أي أمر مما يزلكم الشيطان عنه ويدعوكم إليه، فالآية أعم من أن تكون في سياقها محصورة فهي عامة. قال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. قال المؤلف: الحجج الظاهرة على أنه حق. قوله تعالى: من بعد ما جاءتكم البينات، يراد بهذا والله أعلم بيان شأن الزلل من هؤلاء، يراد به بيان شأن الزلل من هؤلاء، لأن الله قال: إن زللتم من بعد ما جاءتكم. الزلل بحد ذاته عيب وذنب يعاب عليه، لكن إن كان زللا بعد ما جاءت البينات هذا أشد في العيب. هذا كما لو قلت الإنسان: نسيت وقد ذكرتك قبله، نسيت من بعد ما نبهتك. أنت إذا قلت نسيت هذا بحد ذاته توبيخ، لكن حينما تقول من بعد ما ذكرتك، من بعد ما حذرتك، هذا أشد. كذلك هنا: من بعد ما جاءتكم البينات، ماذا قلنا يراد بها؟ نعم، بيان عظم شأن الزلل وقبحه، لأنه كان بعد ما جاءتهم البينات. والبينات كما قال المؤلف: الحجج الظاهرة. قال الله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اعلموا علما ينفعكم، ليس علما نظريا. اعلموا أن الله عزيز، قال المؤلف: لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم في صنعه. هذه الجملة كما تلحظ وكما يفهم من كلام المؤلف هي في الحقيقة تهديد، تهديد لهؤلاء الذين زلوا، بحيث قال: انتبهوا، أنتم زللتم، لكن الله عزيز، لو شاء سبحانه وتعالى لانتقم منكم، وحكيم أيضا في صنعه، في خلقه وما قدره على عباده، حكيم في ذلك. هذا المعنى مستقيم وصحيح، وهو أن هذه الجملة يراد بها التهديد. ولكن ألا يمكن حملها على معنى آخر وهو ضد التهديد؟ الآية تهدد هؤلاء الذين زلوا، لكنها في مقام آخر تسلي الذين يقومون بدعوة الناس، بحيث قال: إن زل أحد عن دعوتكم وركب مركبا صعبا في أمره ولم يقبل منكم، اعلموا أن الله عزيز حكيم، فتسلوا بعزة الله عز وجل وتسلوا بحكمته، فهو الذي صرف هؤلاء عن جادة الصواب. إذن نقول إن قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم فيها معنيان: ما الأول؟ التهديد كما بينه المؤلف، والثاني التسلية. والتسلية كما قلنا للداعين من الأنبياء وغيرهم، يقال: من زل عن دعوتكم ومن ند عن هدايتكم فإن الله عزيز حكيم، لا تهلكوا أنفسكم ولا تبخعوها أن ضل قوم عن الصراط المستقيم، اعلموا أن الله عزيز حكيم. طيب، إذا هذه الآية مع التي قبلها كلها تدور في فلك واحد، نعود إليهما جميعا لترابطهما لنقيد أهم ما يذكر من فوائدها. فنقول: يستفاد من هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يستفيد من هذه الآية وجوب أخذ الدين كله. طيب، إذا كانت هذه الفائدة فإن لها مفهوما، ما مفهومه؟ تحريم الترك، أو نقول تحريم الاختيار والانتقاء من تعاليم الدين، تحريم الاختيار والانتقاء من تعاليم الدين. وهذه يا أخوان مسألة مهمة، لأن بعض الناس الآن، وربما يكونون من المفكرين وربما يكونون من الدعاة، صاروا ينتقون من هذا الدين، يأخذون ما يناسب حسب زعمهم ويتركون ما يظنونه بظنهم السيء أنه لا يناسب، وربما أخفى بعض الأشياء زاعمين بهذا أنهم يحسنون صورة الدين، لا سيما لما انفتح الناس الآن على الغرب ودخلوا في نقاش معهم وفي حوار، صاروا يتوارون من بعض تعاليم دينهم وينتقون، وهم ظانين بهذا أن يظهروا دينهم بالمظهر اللائق، فكأن دينهم الآن يحتاج إلى تهذيب منهم وإلى تنقية منهم، وهذا بحد ذاته مبدأ خطير ومركب عظيم ركبوه وعاقبته سيئة لا تخفى. إذن هاتان فائدتان متقابلتان. قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، في قوله تعالى خطوات الشيطان قلنا في الشرح إن الخطوات هي المسافة، أو الخطوة المسافة بين القدمين، والمسافة بين القدمين مهما كبرت فإنها سوف تكون قصيرة. إذن ربما نقول في الآية إشارة إلى أن عداوة الشيطان فيها مبدأ الاستدراج أخذا من قوله لا تتبع خطوات الشيطان، وهذا هو الواقع في عداوة الشيطان أنها تأخذ مبدأ الاستدراج. فأنت إذا أتيت مثلا إلى إنسان لنقل إنه سارق، هذا السارق كيف كان سارقا؟ هل ولدت أمه سارقا أو تدرج استهان بحقوق الآخرين، أخفى شيئا من أموالهم، سرق شيئا يسيرا ثم أكبر منه حتى صار سارقا يقتحم مخازن الناس ويأخذ ما غلا من أموالهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر عليك في الحديث أنه يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. أحد المعنيين في الحديث أنه يسرق البيضة مستخفا بها، ثم بعد ذلك يتدرج ويترقى، وكذلك يسرق الحبل الذي لا يهتم الناس به ثم بعد ذلك يترقى إلى أن يكون سارقا. وهذا يا أخوان واضح في كل شيء، ما مثلناه في السرقة مثله في كل أمر عظيم تستوحش منه فإنه يصل إليه الإنسان خطوة خطوة بتزيين الشيطان. إذن قيدنا هذه الفائدة، ماذا قلنا في إشارة إلى أن عداوة الشيطان فيه مبدأ الاستدراج؟ إذن نأخذ فائدة مترتبة على هذا، وهي الحذر من استدراج الشيطان لأنه يبدأ بك خطوة خطوة. قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، إن زللتم من بعد ما جاءتكم، نستفيد من قول من بعد ما جاءتكم، نستفيد أن الوعيد المذكور لمن زل بعد قيام الحجة لقول تعالى من بعد ما جاءتكم البينات. طيب من بعد ما جاءتكم البينات، هل فهموا البينات أو ما فهموها؟ ماذا قلنا في الفائدة؟ الوعيد لمن زل بعد قيام الحجة أخذا من قوله من بعد ما جاءتكم البينات. فأقول يا أخوان، هل مجيء البينات كاف في إقامة الحجة؟ الله تعالى قال من بعد ما جاءتكم البينات، ولم يقل وفهمتموها أو درستموها، فقط مجيء البينات هو حجة على هؤلاء. هذه المسألة كما قلت مهمة لأن الناس يبحثونها الآن، هل يكفي قيام الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟ لأنك أحيانا تأتي بآيات ونصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لتلجم بها خصمك، لكنه قد لا يفهمها لسبب أو لآخر، فهل قامت هذه الحجة بمجيئك بالنصوص أو لا بد من فهم الحجة؟ الجواب لا بد من فهم الحجة، لا بد أن يفهمها، لأنه إذا لم يفهمها فهي بمثابة الرموز والطلاسم التي لا يخاطب بها. إذن كيف قال الله تعالى من بعد ما جاءتكم البينات ولم يذكر فهم البينات؟ فنقول يا أخوان هذا مفروغ منه، مفروغ منه، لأن القرآن بلسان عربي، وهو خوطب به أول من خوطب، خوطب به العرب، فقد فهموا الحجة بمجرد مجيئها. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، هل قالوا ما معنى لا إله إلا الله؟ أبدا. قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا. إذن فهموا مباشرة. فالمقصود يا أخوان أنه لا بد من مجيء الحجة ولا بد من فهمها. فعلى هذا إذا قدر أنك تخاطب أعجميا فلا بد أن توضح له ولا بد أن تشرح له. وأما مجيء النصوص مجردة فإن هذا لا يعتبر قد قامت عليه الحجة. وهذا الكلام نقوله في الآية هذه، ونقوله في مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، يسمع كلام الله فقط أو يعقله ويفهمه؟ يعقل ويفهمه، لكن بمجرد سماعه سوف يفهمه، لأنهم كما قلنا عرب يفهمون الكلام العربي. إذن هذه تفيدكم يا أخ يوسف والإخوان أيضا، تفيدكم أنكم إذا خاطبتم الأعاجم لا بد أن تقيموا عليهم الحجة ولا بد أن تشرحوها بلغتهم حتى يكونوا على بينة مما تريدونه منهم. إذا انتهينا من هذه الفائدة، أن الوعيد لمن زل بعد قيام الحجة. قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هذه كما قلنا في الشرح أن فيها التهديد، وكذلك فيها ما قلناه قبل قليل، ماذا؟ التسلية. إذن إن شئنا نسجلها فائدة فنقول في الآية التسلية للداعية حينما يزل بعض أتباعه، يزل بعض أتباعه، فعليه أن يتقوى بعزة الله ويثق بحكمته في أمور عباده. طيب، على المعنى الأول لما قال المؤلف العقوبة والانتقام، يؤخذ منها ما قلناه أنه لا عقوبة على أحد إلا بعد قيام الحجة، وهذه ذكرناها. طيب، في شيء آخر في الآيتين في فوائد؟ هل في الآيتين إثبات اسمين من أسماء الله؟ نعم، العزيز والحكيم، صحيح. طبعا معنى العزيز سبق لنا، وأن العزة في حق الله عز وجل كم من معنى؟ ثلاثة. ما هي؟ عزة قدر وقهر وامتناع. مر علينا هذا، أن العزة في حق الله عز وجل عزة قهر، قل هو القاهر فوق عباده، وعزة قدر، والثالثة عزة امتناع، يعني أنه يمتنع عليه سبحانه وتعالى ما لا يليق به.